بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم لكم سلسلة المختارات الدعوية، ويسرنا أن نضع بين أيديكم مادة مميزة بعنوان مواقف من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الحميدي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون مباركا، سيتم بإذن الله تعالى عرض بعض النماذج من مواقف السيرة النبوية. وقد سبق لقاء قبل ذلك تم عرض بعض المواقف فيه، والسيرة النبوية لها أهميتها العظيمة في الدين، فهي تأتي بعد كتاب الله تعالى والسنة النبوية، فهي المصدر الثالث من مصادر التشريع ومصادر الدعوة التي تعتمد عليها الدعوة الإسلامية، وهي المجال العملي لتطبيق الإسلام لأول مرة في التاريخ الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه يتبين لنا كيف طبق هذا الدين الإسلامي لأول مرة، وكيف نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق الإسلام، وكيف نجح الخلفاء الراشدون من بعده في تطبيق هذا الدين، وكيف كانت مواقف الناس بالنسبة لقبول الإسلام وبالنسبة لرفضه، وكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة خلفائه الراشدين وأصحابه للناس في ذلك الزمن. فدراسة السيرة تبين لنا المنهج العملي لتطبيق الإسلام، ولقد كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة للإسلام هو أفضل المناهج، وهو الذي يجب أن يسير عليه الدعاة من بعده. وقد تقدم لنا بيان أمثلة على ذلك المنهج الحكيم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعرض هذا الدين بلطف وحكمة، وينظر إلى الأمور التي يستطيع أن يدخل بها على الناس فيدخل بها عليهم. ومن المواقف النبوية العظيمة التي سنعرضها في هذه الليلة خبره صلى الله عليه وسلم مع الرجل الإراشي، وهذا الرجل من بني إراشة، وقد وفد إلى مكة لبيع إبل له، وذلك في العهد المكي في السنوات الأولى من العهد المكي. فباع إبله على أبي جهل عمرو بن هشام، ولكن أبا جهل لم يعطه أثمان الإبل فمطله أثمانها، وأصبح يتردد عليه يطالبه بالثمن ولكنه يأبى عليه، وذلك لأنه يعتز بمكانته وشرفه في قومه، ويرى ضعف ذلك الأعرابي وأنه لا يستطيع أن يأخذ حقه منه بالقوة، فلذلك مطله الثمن ولم يعطه إياه. فجاء ذلك الأعرابي يشكوه إلى قريش، وكانوا يجلسون في المسجد حول الكعبة في نوادي لهم، فجاء إليهم وقال لهم: إن عمرو بن هشام اشترى مني إبلا فلم يعطني أثمانها، فمن يؤديني عليه، يعني من يأخذ حقي منه. وعند ذلك جاءت الفكرة لأحد شياطين قريش من الكفار الذين كانوا جالسين في ذلك النادي، فرآها فرصة ليسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وليوقعه في الحرج. فقال لذلك الأعرابي: ترى ذلك الرجل الجالس؟ قال: نعم. قال: هو الذي يستطيع أن يستخرج لك حقك من عمرو بن هشام. فعند ذلك جاء ذلك الأعرابي لراشي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، اشترى مني إبلا فمطلني حقي ولم يعطني أثمانها. فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى بيت أبي جهل. وعند ذلك تعجب الملأ من قريش الذين بعثوا إليه ذلك الرجل، تعجبوا منه وكانوا يظنون أنه سيعتذر من ذلك الأعرابي، وهم في الحقيقة لم يريدوا أن ينفعوا ذلك الأعرابي، ولو أرادوا ذلك لوجهوه إلى الوليد بن المغيرة مثلا، أو إلى صفوان بن أمية، أو أبي بن خلف، أو عتبة بن ربيعة، أو ما أشبه ذلك ممن يعتبرونهم كبارا والذين يسمع كلامهم عمرو بن هشام، لكنهم أرادوا أن يوقعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أمرين: إما أن يعتذر من ذلك الأعرابي فيأخذونها عليه وينشرون عنه أنه هو الذي يدعو إلى العدالة وإلى نصر المظلومين وإلى مكارم الأخلاق، ولكنه لا يطبق ذلك على نفسه، فقد جاء إليه ذلك الأعرابي يستنصر به فاعتذر منه، فهم يريدون أن يوقعوه في الحرج حتى يحول بينه وبين تطبيق المبادئ الذي يدعو إليها من هذا الدين الحنيف، وإما أن يوقعوه في الأمر الآخر وهو أن يقوم مع ذلك الرجل فيذهب إلى منزل أبي جهل فيواجهه أبو جهل بالشتائم والسباب، وهذا هو الذي يريدون منه أن يقع. فهم قد أوقعوه في الحرج سواء فعل هذا أو هذا على حسب تقديرهم وما أرادوه من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث من ربه جل وعلا، وهو المأمور بتطبيق الإسلام، وهو الذي ينظر أولا إلى الدعوة إلى الله ثم إلى تطبيق الإسلام كائنا في ذلك ما كان، فهو لا ينظر إلى حماية نفسه ولا ينظر إلى راحة نفسه، وإنما ينظر إلى تطبيق الإسلام والدعوة إليه، ثم ليكن بعد ذلك ما يكون. نعم، هو يستعمل الحكمة في الدعوة إلى الله، ولكن حينما تأتي المواقف التي لا بد منها فإن الحكمة تقتضي أن يقف، فلذلك كانت الحكمة أن يقوم مع ذلك الأعرابي، وإن حصل من أبي جهل ما حصل من سباب وغيره، فقام مع ذلك الأعرابي إلى منزل أبي جهل وطرق عليه الباب فقال: من؟ قال: محمد، افتح. ففتح له وتغير وجهه واصفر خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وفزع، وقال: مرحبا بك يا أبا القاسم. فقال له: إن هذا الرجل يزعم أنه باع عليك إبلا وأنك مطلته أثمانها، أو كما قال، فإن هذه الروايات لقد أذكرها بالمعنى، وذلك لأن إحضار هذه الروايات مكتوبة تأخذ وقتا طويلا، فلا نستطيع أن نستوعب إلا أقل عدد من هذه الأخبار كما حصل في بعض اللقاءات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الكلام أو معناه، فعند ذلك قال أبو جهل: كما تريد يا أبا القاسم، حبا وكرامة. ودخل إلى منزله وأخرج ثمن الإبل وأتى به ونقده ذلك الأعرابي. المشركون الذين بعثوا ذلك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا من قيامه مع الأعرابي، وقالوا لرجل منهم: اذهب واتبع ذلك الأعرابي وانظر ماذا يقول أبو جهل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فذهب واحد منهم وتبعه ووقف وسمع الحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي جهل، وجاء إلى قريش يخبرهم متعجبا مما حدث، وقال لهم: ما هو إلا أن طرق عليه الباب حتى خرج عليه وما في وجهه دم، يعني أنه قد اصفر وجهه من الخوف والفزع. فلبثوا قليلا من الوقت وإذا بأبي جهل يأتي إليهم فيقولون له: ما شأنك مع محمد؟ ولما واجهته بهذه المواجهة اللينة اللطيفة؟ فقال لهم: ما هو إلا أن وقف أمامي حتى رأيت خلفه فحلا عظيما من الإبل، ولو لم أسمع كلامه لأكلني، فهو ما قلت لكم. فالله سبحانه وتعالى أيد رسوله بملك من الملائكة أفزع أبا جهل، وهي معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب ذلك، لم يطلب ولم يدعو الله عز وجل أن يؤيده بالملائكة، وهو حينما ثبت وذهب ليكلم أبا جهل لم يكن في باله أن الله عز وجل سيؤيده بملك من الملائكة، بل هو موقف عظيم منه وشجاعة نادرة. فكان يواجه أبا جهل كثيرا ويواجه غيره من صناديد الكفار ويقف أمامهم بجرأة عظيمة وشجاعة نادرة. ونستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع إلى نجدة المظلومين والإسراع في قضاء حقوقهم، وأن هذا مطلب من مطالب الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يقوموا مع إخوانهم المسلمين المظلومين، وأن يسارعوا إلى أداء حقوقهم. فلقد قام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل المظلوم مع أنه رجل كافر، فكيف لو كان المظلوم مسلما؟ والمسلمون مسؤولون ومطلوب منهم أن يرفعوا الظلم عن المظلومين وإن كانوا من غير المسلمين، فكيف إذا كان الحال بالمسلمين؟ ولقد كان لهذا الموقف العظيم أثر في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذا الرجل الأعرابي سيحمل هذا الموقف الكريم وهذا المعروف الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسينشر ذكره في الآفاق، وكذلك كل من سمع بهذا الموقف سينشره، وسيقبل الناس بعد ذلك على الدخول في الإسلام. فإنما ينشر الإسلام المواقف العالية وليس مجرد الدعوة إليه. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ذلك الرجل إلى الإسلام، مع أنه قد كان منه له ذلك المعروف الكبير. فقد يقال إن من الفرص المناسبة أن يقوم بدعوته إلى الإسلام، لأنه والحالة هذه سيسارع إلى الدخول في الغالب من أجل ذلك المعروف الذي بذله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نأخذ من هذا أنه ليس من السنة أن تقرن الدعوة إلى الإسلام مع بذل المعروف، حتى لا يؤخذ أو لا يفهم أن الدافع إلى الدعوة إلى الإسلام إنما هو المكافأة على بذل المعروف. أيضا من أجل ألا يدخل الناس في الإسلام دخولا ناقصا، فلو دخل ذلك الرجل في الإسلام في مثل تلك الساعة لربما دخل لا لأنه كان معجبا بالإسلام، ولا لأن بوادر الهداية قد دخلت في قلبه، إنما قد يدخل في الإسلام من باب مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم على المعروف الذي بذله له، وبذلك يكون دخوله في الإسلام ناقصا ولا يؤثر بعد ذلك في حمل الإسلام كاملا، ولن يكون وجوده في المجتمع الإسلامي وجودا كاملا. والله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر الناس جميعا أن يدخلوا بكليتهم في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا بكليتكم في الإسلام. فهذه الآية تفيد أن المسلم مطلوب منه أن يدخل في الإسلام دخولا كاملا لا دخولا ناقصا، فإن الذي يدخل دخولا ناقصا لا يحمل الإسلام حملا كاملا، ولا يمثل الإسلام في هذا المجتمع تمثيلا كاملا. ونجد موقفا آخر يشبه هذا الموقف، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبيدي. وأيضا قد أتى ذلك الرجل الزبيدي يعرض إبلا له في مكة، وهذا الموقف يختلف قليلا في بعض تفاصيله، ولكنه يشترك مع الأول في أن صاحب القصة هو أبو جهل، وصاحب الموقف هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان معه ثلاثة جمال سمينة كبيرة فلما دخل بها سوق مكة سامها أبو جهل بثلث أثمانها، ثم لم يسومها بعده أحد، أصبح يدور بها على مواقف السوق فيتعالم الناس بأن أبا جهل قد سامها، فيحجم الناس عن سومها إما خوفا من أبي جهل أو رغبة فيما عنده أو لغير ذلك من الأسباب. لكن ذلك الرجل لم يستسلم، فجاء ولم يبع تلك الإبل على أبي جهل، فلكنه دار على مجالس قريش، وكل مجلس يقول: يا معشر قريش، كيف ستتكون المادة يعني الأموال في أسواقكم، وكيف سيجلب الناس لكم أموالهم، وأبو جهل يفعل كذا وكذا، وقد سام إبلي بثلث أثمانها فلم يسمها بعده أحد، ولا والناس يسمعون منه وهم بين رجل ممتعض يتغير لونه مما حدث وينكر ذلك بقلبه ولا يستطيع أن ينكر بلسانه خوفا من أبي جهل، وبين رجل يقر ذلك لأنه له مصلحة مع أبي جهل، وإما رجل ثالث لا يهمه هذا الأمر كثيرا لأنه لا يهمه إصلاح المجتمع، مع أن هذا الأمر لا تقتصر مضرته على ذلك الأعرابي وحده، بل إنه يضر بسوق مكة، وذلك بأنه إذا تعالم الناس بأن أهل مكة يبخسون الأثمان بسبب بعض كبارهم، فلن يجلب الناس لأسواقهم شيئا من البضائع، فذلك فيه تسبب في كساد التجارة ومضرة أهل ذلك البلد جميعا. ومع ذلك فالناس كانوا يغضون الطرف عن تجاوزات أبي جهل وأمثاله، ولكن ذلك الرجل الزبيدي لم ييأس ودار على مجالس مكة حتى جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بعض أصحابه، فشكى إليهم ما صنعه به أبو جهل، فعند ذلك قام معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرني جمالك، أو كما قال. فذهب معه ورأى تلك الجمال، فرأى جمالا كبيرة وسمانا، فساومه فيها حتى رضي ذلك الأعرابي واشتراها منه بالثمن الذي يريد، وقد كسب بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حيث باع جملين منها بثمن الثلاثة، وباع الجمل الثالث وتصدق بثمنه على أرامل بني هاشم، مما يدل على أن أبا جهل فعلا قد بخس أثمان تلك الجمال. هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف عظيم، فيه الانتصار للمظلومين وإن كانوا على غير دينه كما فعل في المثال الأول، وفيه العمل على تعديل الوضع التجاري في مكة، فهو لم ينفع ذلك الأعرابي وحده، وإنما أنقذ سوق مكة التجاري من أن يتلاعب به أبو جهل وأمثاله. ولذلك جاء في هذه الرواية أنه ذهب إلى أبي جهل وقال له: احذر أن تعود مرة أخرى إلى هذا الصنيع الذي صنعت فترى ما تكره. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد فقط أن يرفع الظلم عن ذلك الأعرابي، إنما قصد أيضا أن يرفع الظلم عن جميع أهل مكة، فلذلك هدده وأنذره من العودة إلى مثل ذلك الصنيع. ويأتي التعليق السابق على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ذلك الرجل أيضا الزبيدي إلى الإسلام في ذلك الموقف، ولكن اكتفى برفع الظلم عنه وعن أهل مكة. والحقيقة أن دخول المسلمين في مواقف رفع الظلم عن الناس وإنقاذهم من الجوائح وإنقاذهم من المكاره والشرور وإيصال المساعدات إليهم في المجاعات ونحوها والحروب، كل ذلك يعتبر من الدعوة إلى الإسلام وإن لم يقوموا بالدعوة إليه. وذلك أن الدعاة إلى الله إذا قاموا بهذه الأعمال الخيرة سيورثون الناس محبتهم، ثم سيتساءل الناس ما هي الأسباب التي دفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إلى القيام بتلك الأعمال العظيمة، وما هي الأسباب التي تدفع الدعاة إلى الله إلى القيام بمثل تلك الأعمال، ثم سيدفعهم ذلك إلى السؤال عن ذلك الدين العظيم الذي يدعون الناس إليه ما داموا قد جهروا بالدعوة وأعلنوها. فإذن ليسوا بحاجة إلى أن يقرنوا تلك الأعمال بدعوة من بذلوا إليه المعروف، ولكنهم ينبغي لهم أن لا يستخفوا بدعوتهم، بل أن يعلنوها كما أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس سيأتون إليهم إعجابا بأخلاقهم وإعجابا بمواقفهم العظيمة، ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام. وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا معجزة عظيمة في هذا الموقف كما حصل له في الموقف السابق، فقد قيل لأبي جهل ما بالك يهددك محمد وتسمع منه ولا ترد عليه، فقال لهم إن خلفه من لو رددت عليهم لأخذوني، وهو يرى أشباحا ولا يرى حقيقة، لا يعرف حقيقتها. وهؤلاء كانوا من الملائكة عليهم السلام أنزلهم الله عز وجل لإنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته. في المواقف العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من هذه المواقف صبرهم على الحصار الطويل الذي أقامه المشركون عليهم، والذي كان سببه أن المشركين ضجوا مما حصل من قوة الإسلام ومن سرعة انتشاره ومن دخول بعض الأكابر من أمثال حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ومن قبلهم أبو بكر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم من دخولهم في الإسلام. فوصلت بهم الحال في العام السابع للبعثة إلى أن عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم علانية، وأعلنوا ذلك، فما كان من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قد تكفل بحمايته والذي هدد قريشا بأن يثيرها حربا عليهم تأكل الأخضر واليابس، فما كان منه إلا أن دخل في شعبه الذي أصبح بعد ذلك يسمى شعب علي بن أبي طالب، وأدخل معه بني هاشم، ودخل معهم بنو المطلب، وقصده من ذلك حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فواجهتهم قريش بفرض الحصار الاقتصادي الشديد الذي فرضوه عليه، فكتبوا ذلك الحصار والمعاهدة في صحيفة علقوها في جوف الكعبة، علقوها في سقف الكعبة، فكتبوا فيها ألا يبيعوا من بني هاشم وبني المطلب، وألا يشتروا منهم، وألا ينكحوا إليهم، وألا يتعاملوا معهم بأي شيء من التعامل. وشددوا ذلك الحصار، فكانوا يضعون حراسا يحرسون الأسواق حتى لا يصل إلى بني هاشم وبني المطلب شيء من الأطعمة، وكانوا يضعون الحراس حتى في الليل، ولم يكن يصل إليهم إلا بعض الشيء خفية، حتى بلغ بهم الجوع إلى أن أكلوا ورق الشجر، وإلى أن سمعت أصوات أبنائهم من خلف الشعب يتضاغون من الجوع. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحصار الشديد الذي يشبه السجن، صبر 3 سنوات، وأخذ المشركون من لم يدخل الشعب من المسلمين وأساموهم أنواعا من التعذيب، وكان بقية المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة. كان المشركون في هذا الحصار يريدون بذلك أن يضطر بنو هاشم وبنو المطلب إلى تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه، وهذا يعتبر إفلاسا منهم في مجال الحجة والبرهان، وهذا أسلوب العاجزين دائما. فالعاجزون هم الذين يلجؤون دائما إلى القوة، فيأخذون مخالفيهم بالقوة، فيأخذونهم إلى السجون ويكممون أفواههم عن الكلام، أو يحاولون أخذهم وقتلهم، ذلك لأنهم لا يستطيعون الدخول مع أهل الحق في مجال الحجة والبرهان، فهم عاجزون عن مناظرتهم، وعاجزون معهم في مجال الجدل، فلذلك كانوا يبعدون عن أي موطن يكون فيه جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مناظرة، لأنهم قد حكموا على أنفسهم بالفشل من أول الطريق، فلذلك كانوا يستعملون القوة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قاموا بسلسلة من أنواع الأذى والتعذيب له ولأصحابه، ولم يستطيعوا أن يظفروا من ذلك بشيء. فهذه القوة التي كان يستعملها المشركون كانت مجردة من الحق، والقوة إذا تجردت من الحق فإنها تتحول إلى تهور وحماقة، ولذلك كانوا تصدر منهم أفعال تدل فعلا على تهورهم وحماقتهم. وأصحاب الحق كانوا خلوا من القوة، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم كانوا يتذرعون بالصبر إلى أن مكنهم الله عز وجل بعد ذلك من القوة، فاجتمعت القوة مع الحق، فحصل الجهاد في سبيل الله بعد ذلك، وقامت دولة الإسلام. فالحق إذا اقترن بالقوة كان تعميرا وإصلاحا، وإذا تجرد الحق من القوة فالمسلمون مأمورون بالصبر على الأذى حتى يسخر الله لهم القوة التي يتمكنون بها من الدفاع عن هذا الحق. أما إذا كان حملة القوة هم أصحاب الباطل فإنه لا ينتظر منهم إلا الإفساد في الأرض كما حصل من المشركين في ذلك الزمن. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قدوة عظمى للمسلمين في الصبر على الأذى، حيث صبروا تلك المدة الطويلة ولم يستسلموا للمشركين. وقد كان من نهاية هذا الحصار أن الله سبحانه وتعالى سلط دابة من دوابه هي دويبة الأرض الأرضة، هذه الحقيرة الصغيرة، سلطها الله سبحانه وتعالى على صحيفة المشركين فدخلت إلى جوف الكعبة، مع أنها لم تكن دخلت إلى الكعبة قبل ذلك، وذهبت سارت ودبت إلى صحيفة المشركين واختارت منها عبارات معينة فأكلتها وتركت العبارات الأخرى، فاختارت ما فيه ذكر الله عز وجل فأكلت ذلك وأبقت ظلم المشركين وما كان فيها من العدوان. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الله سبحانه وتعالى سلط الأرض على صحيفة المشركين فلحست ما فيها من ذكر الله عز وجل وأبقت عدوان المشركين وظلمهم، وفي رواية بعكس ذلك أنها أبقت ذكر الله عز وجل، ولكن الرواية الأولى أرجح من ناحية الإسناد. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب خرج بموكب من بني هاشم وبني المطلب ليفاوض المشركين، ودعاهم كما جاء في الرواية إلى أمر نصف بينهم وبينهم، يعني إلى أمر فيه عدالة. وقبل أن يخبرهم قال لهم: هاتوا صحيفتكم هذه الظالمة فسنفاوضكم في أمر يعتبر نصفا بيننا وبينكم. فلقد أخبرني ابن أخي بأمر قد جرى في هذه الصحيفة، فإن كان كما أخبر فوالله لا نسلمكم إياه أبدا، وإن كان على خلاف ما أخبر به أسلمناكم إياه. ففرح المشركون وغامروا ووافقوا على هذه المفاوضة، وذهبوا وأحضروا تلك الصحيفة، فلما فتحوها وجدوها كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد سحركم محمد. فعند ذلك افترق المشركون إلى فريقين، وكان ذلك مما صنعه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فكانت هذه الصحيفة وكان هذا الحصار من نتائجه العظمى أن المشركين افترقوا إلى حزبين: حزب متشدد وهو حزب أبي جهل والصناديد من قريش من أمثال عتبة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وصفوان بن أمية ونحوهم، وحزب معتدل من أمثال المطعم ابن عدي وأمثاله من المعتدلين، وهم مجموعة. فقام هؤلاء المعتدلون وأنكروا على المتشددين وألزموهم بنتيجة هذه المفاوضة، وأنهم قد رضوا قبل ذلك بما عرضه عليهم أبو طالب، ثم قالوا وإننا مع ذلك لا نرضى بهذه الصحيفة الظالمة من أول ما كتبت. وعند ذلك خرج أبو طالب وبنو هاشم وبني المطلب، خرجوا من شعبهم وألغيت تلك المعاهدة على رغم المتشددين من قريش. وعلى إثر ذلك توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد المشركون الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل بعد ذلك ما حصل من افتراق قريش كما قلنا إلى حزبين، وأصبح الحزب المعتدل يدافع عن المسلمين ويمنع المتشددين من إيذائهم إلى الحد الذي يصل إلى قتل أحد منهم. ولكن هذا العمل الذي قام به هؤلاء المعتدلون استمر مفعوله 3 سنوات، إلى أن نجح المتشددون بعد ذلك في المؤامرة الكبرى المعروفة التي حبكوها في دار الندوة، وحينما صمموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استغلوا هجرة أكثر أصحابه إلى المدينة وهجرة بعضهم إلى مكة. فإذ يتبين لنا من ذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم من الصبر على هذا الحصار وهذه النتائج العظيمة التي كانت مترتبة عليه. ونصل إلى موقف من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حينما خرج ليدعو أهل الطائف إلى الإسلام. فحينما توفي أبو طالب واشتد المشركون في أذى المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الطائف، لعلهم أهل الطائف لعلهم يدخلون في الإسلام ويقومون بحمايته. وواجهوه كما هو معلوم في الرواية، واجهوه بشدة وعنف، وسخر منه بعض زعمائهم حتى قال أحدهم: أما وجد الله جل وعلا عن ذلك رجلا آخر غيرك يرسله؟ وقال آخر: إنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسله، إلى آخر ما قالوا. ثم سلطوا سفهاءهم وعبيدهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة، وكان معه مولاه زيد بن حارثة، وكان يقيه من الحجارة حتى شج رضي الله عنه 10 شجاج في رأسه، ولم يستطيع الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى بدنه، ولكنهم استطاعوا أن يدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. ثم مال إلى بستان من بساتين الطائف، وكان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وكان الوقت صيفا وكان فيه آنذاك. فجلس صلى الله عليه وسلم هو وزيد تحت حبلة، تحت شجرة عنب من تلك الشجر، وأبصره عتبة وشيبة ابن ربيعة. وفي خلال ذلك دعا صلى الله عليه وسلم بدعائه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى يا ربي حتى ترضى. دعا بهذا الدعاء العظيم الذي يدل على عظمة توحيده صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبالي بأي شيء وأي مكروه أصابه، وأن الشيء الذي يلاحظه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا رضي الله عنه فكل شيء بعد ذلك يهون. ولكنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأنه بين أمرين، بين عدو قد تجهم له وعبس بوجهه وهم أهل الطائف، وبين عدو قد ملك عليه أمره وهم أهل مكة. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون معه في دعوته، وإذا كان معه فلن يخذل. وفي تلك الحال أرسل إليه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة قطفا من العنب مع مولى لهم يسمى عداس، فأتى عداس بالعنب وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأكل قال بسم الله، فعند ذلك تعجب عداس وكان رجلا نصرانيا، فقال من أين لهذه البلاد هذا الكلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال من نينوى، قال من بلد أخي الصالح يونس بن متى. قال وكيف عرفت يونس بن متى؟ قال ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فعند ذلك أكب ذلك الغلام عليه يقبله من رأسه ويديه ومن رجليه التي كانت تسيل من الدماء. ففي هذا الله سبحانه وتعالى سخر لرسوله ذلك الرجل المملوك الذي عرف حقه وأشاد بدعوته وقبل رأسه ويديه ورجليه، وفي ذلك نوع من المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سادة ثقيف قد تنكروا له وواجهوه بذلك الموقف الشديد الصعب، فإن هناك من عرف حقه وإن كان رجلا مملوكا. والعبرة بالعقول الراجحة وليس بالمناصب العالية. ولما رجع عداس إلى مولاه عتبة وشيبة أنكر عليه ما صنع من تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال لهما لقد رأيت من هذا الرجل وسمعت من هذا الرجل كلاما لا يقوله إلا نبي، فهو أفضل الناس. فقالوا له قد سحرك بكلامك فلا يغرنك، إن دينك الذي أنت عليه أفضل من دينه. ولا غرابة في ذلك على مثل ذين كالرجلين اللذين تحجرت قلوبهما فأصبحا يفسران جميع المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. ولقد كان هذا الرجل وإن كان مولا مملوكا أعقل منهما وأخبر منهما بمصائر الأمور، فقد نزل معهما إلى مكة وعاش معهما رقيقا. فلما جاءت غزوة بدر بعد ذلك أمراه بأن يخرج معهما، فقال قتال ذلك الرجل الصالح الذي رأيته في بستان الطائف تريدان؟ قال نعم. قال إن ذلك الرجل لو توجه إلى الجبال الراسيات لدكها ولن يقف أحد أمامه، فقالوا: ما زلت في سحرك الذي سحرك به محمد؟ لقد كان ذلك الرجل أعقل منهما وأخبر منهما بمصائر الأمم، مصائر انتصارها ومصائر اندحارها. فذينك الرجلان خرجا مع من خرج، وقتل في معركة بدر، وسحب مع من سحب إلى القليب، قليب بدر. فكان ذلك المولى أعقل منهما وأخبر منهما بتلك الأمور. وننتقل بسرعة إلى موقف آخر بعد الإشارة بسرعة إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مجيئه من الطائف. وفيه عبارة تستحق، أو كل عبارات النبي صلى الله عليه وسلم تستحق الوقوف، لكن نستفيد من هذه فوائد دعوية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن هل مر عليه أشد من يوم أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن هل مر عليه أشد من يوم أحد قال: نعم، يوم العقبة، ولقد لقيت منه ما لقيت، يعني حينما دعا أهل الطائف. وجاء في هذا الخبر: فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، وإذا بملكين قد نزل، وإذا بجبريل عليه السلام قد نزل وهو يقول: هذا ملك الجبال. وسلم عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، يعني جبلي مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مستغرقا في أفكار دعوته، حينما رده أهل الطائف كان مستغرقا في تفكيره في هذه الدعوة طيلة ذلك الطريق من الطائف إلى قرن المنازل وهو السيل الكبير. لم يستفق من تفكيره إلا بجبريل حينما ناداه. وهذا دليل على شدة اهتمامه بالدعوة الإسلامية، وهو في ذلك قدوة للمسلمين بالتفكير في الدعوة والاهتمام بها وبذل كل السبل في إنجاحها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بجوار أحد زعمائها وهو المطعم بن عدي، بعد أن أرسل إلى عدد من المشركين فاعتذروا منه، قبل المطعم بن عدي أن يدخل في حمايته. وفي ذلك دلالة على أن المسلم مطلوب منه أن يفعل الأسباب، فقد فعلها صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المؤيد بالملائكة والوحي. فالذي نزل عليه وهو جبريل عليه السلام، وملك الجبال الذي استعد أن يطبق الأخشبين باستطاعتهم أن يحموه، وأقل من ذلك لحماية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل، ولكنه قد شرع له أن يفعل الأسباب، وذلك أنه يشرع لأمته. فلذلك دخلها كما يدخل أي إنسان من الناس، دخلها بحماية رجل من المشركين وهو المطعم بن عدي. فقبل ذلك وخرج هو وبنيه الستة يحملون السلاح، ووقفوا على المطاف وحموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى طاف، ثم حموه بعد ذلك. ننتقل أيضا في إلماحة سريعة إلى موقف أو موقفين من مواقف أبي بكر رضي الله عنه الدعوية. فأبو بكر كان سريع الدمعة، كان إذا قرأ القرآن بكى، وكان في بكائه مؤثرا، وقد اكتسب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت في لقاءات سابقة مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا بقراءة القرآن. فأبو بكر كان قد صنع مسجدا صغيرا بجوار بيته، وكان يقرأ القرآن، فيتقصف إليه شباب مكة ونساؤهم يستمعون لقراءته فيخشعون بخشوعه. وقد دخل بسبب قراءته أفراد منهم في الإسلام، فعند ذلك اشتكاه المشركون إلى ابن الدغنة الذي كان أجاره، وقالوا ألزمه بأن يبقى في بيته ويعبد الله في بيته، وإلا فأخله من ذلك الجوار، فإنا لا نريد أن نخفر ذمتك. فأتى إليه وقال إما أن تدخل بيتك وتعبد الله داخل بيتك، وإلا فأخلي جواري منك. فقال بل أرضى بجوار الله عز وجل، وانتهى ذلك الجوار بينه وبينه. فهذا الموقف يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهو نموذج من نماذج كثيرة من تأثرهم بتلاوة كتاب الله عز وجل. لقد كان الواحد منهم إذا تلا كتاب الله سبحانه وتعالى يتصور الآخرة بما فيها من أهوال، وبما فيها من نعيم الجنة وعذاب النار، ويتصور مصائر الأمم وكيف حصل لها من المهلكات الكثيرة التي قصها الله علينا في هذا الكتاب العظيم، ويتصور مصائر الناس الذين حوله الذين لم تصل إليهم الهداية، ما هو مصيرهم. هكذا كان يتصور أبو بكر رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، ثم تأخذه الرحمة في من حوله من الناس، ويتمنى أن تصل إليهم الهداية. وننتقل إلى موقف من أعلى مواقف أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر هو أول الخطباء في الإسلام، أول خطيب قام يدعو إلى الله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تلا القرآن وخطب جهارا منذ أن انتهت المرحلة السرية للدعوة، لكن لم يحصل بسبب ذلك هجوم عنيف من الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى حماه بعمه أبي طالب وغير ذلك من حماية الملائكة كما مر علينا. لكن أول من قام يتلو كتاب الله جهارا هو عبد الله بن مسعود كما مر علينا في لقاء سابق، وأول من قام خطيبا هو أبو بكر رضي الله عنه. فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بشكل جماعي، وكان عددهم 38 أو 39، كان عددهم 38 أو 39، وذلك بعد أن هاجر من هاجر إلى الحبشة، فلم يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وذلك لما يعلم من قساوة المشركين وعنفهم، لكنه ألح عليه. فخرجوا إلى الحرم، ثم تفرقوا وذهب كل أناس إلى قبائلهم. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه يخطب الناس ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام، ويؤيد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المشركين إلا أن هبوا جميعا بعنف وقسوة، وبدأت كل قبيلة بالهجوم على المسلمين منها، وهجموا على أبي بكر بالذات هجوما عنيفا، وكان أشد من هجم عليه عتبة بن ربيعة، حيث أخذ نعلين له مخصوفتين وضربه بهما على وجهه، ثم قعد على بطنه وآذاه كثيرا، وأغمي على أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء بنو تيم يتعادون وأنقذوه من المشركين، ثم حملوه إلى بيته في ثوب وهو مغمى عليه رضي الله عنه. وبعد ذلك انفض المسلمون وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وذلك لحماية المستضعفين منهم. فأما أبو بكر رضي الله عنه فقد حمل وهو مغمى عليه إلى بيته، ولم يفق إلا في آخر النهار، وكان قد تجمع حوله بعض قبيلته ومنهم أبوه، حتى إذا أفاق في آخر النهار كان أول كلمة قالها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل؟ وكيف حاله؟ فعند ذلك غضب كفار قومه عليه، وهم يعلمون أن هذا الذي أصابه هو بسبب تبعيته لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أوصى أبوه أمه به وخرجوا من عنده. فعند ذلك سأل أمه وقال: أرسلي إلى أم جميل بن الخطاب واسأليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم جميل هي فاطمة بنت الخطاب، وهي صاحبة الموقف العظيم الذي كان بسببه إسلام عمر بن الخطاب بعد هذا اليوم بثلاثة أيام. فأرسلت إليها تسأل عن أبي بكر، فقالت لها أم جميل فاطمة بنت الخطاب: لا أعرفك، لا أعرف محمدا ولا أعرف أبا بكر، وذلك أنهم كانوا في توصيات سرية، يعني كانوا قد أخذ عليهم ألا يخبروا عن رسول الله ولا عن مكانه ولا عن أبي بكر ولا عن شيء من أمور الإسلام حتى لا يستدل على ذلك الكفار. فحفاظا على سرية الدعوة قالت: لا أعرف محمدا ولا أبا بكر، ولكن فاطمة بن الخطاب كانت تعلم أن أبا بكر وهو الرجل الثاني في الإسلام لن يرسل إليها إلا لأمر عظيم. لكن فقالت لها: إن شئت ذهبت معك إلى أبي بكر. قالت: نعم. فذهبت معها، فلما دخلت على أبي بكر ورأت ما به من الضر الشديد، وكان قد ضرب حتى لا يعرف وجهه من شدة الأذى، لما رأت ذلك أجهشت بالبكاء وقالت: انتقم الله من قوم فعلوا بك كيف فعل بك أولئك الفساق. ثم عند ذلك جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولما رأته على تلك الحال دعت على المشركين، ثم سألها عن رسول الله فقال: أين هو؟ فقالت: إن أمك تسمعني، يعني هل أقول؟ قال: قولي. وكل ذلك حفاظا منها على السرية. فقال: لا بأس عليك، تكلمي. فقالت: إنه بخير، وإنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فقال: والله لا أشرب شرابا ولا أذوق ذواقا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت به أمه وفاطمة بن الخطاب وهو لا يستطيع المشي إلا بشدة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. فلما دخل عليهم قام له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق له رقة شديدة، وقبله وقبله المسلمون ودعوا له بخير. وعند ذلك قال أبو بكر: إنه لا بأس علي يا رسول الله، إنه لم يؤذني إلا ما حصل من عتبة ابن ربيعة وما فعل معي. وعند ذلك طلب أبو بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمه إلى الإسلام، وهي أم اسمها أم الخير، فدعاها صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلمت. وفي ذلك براعة من أبي بكر واستغلال للموقف، فكان يدعوها إلى الإسلام قبل ذلك فتأبى، ولم تكن على استعداد لأن تذهب بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. هذا الموقف فرصة أنها ذهبت من أجل ابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها حريصة على شفاء ابنها من ذلك المرض الذي أصابه، وهي تعلم أنه يسره أن تسلم وتريد أن تدخل عليه السرور ما استطاعت، فاستغل كل هذه المناسبات ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعوها إلى الإسلام. وفعلا كانت الفرصة مواتية، فلما دعاها إلى الإسلام سارعت إلى الإسلام فأسلمت. وقد استجاب الله عز وجل دعوة فاطمة بنت أبي الخطاب حينما دعت أن ينتقم الله ممن فعل ذلك بأبي بكر، فلقد أسلم أخوها بعد 3 أيام، وهو عمر عبقري الإسلام وأحد عظمائه، فأسلم بعد 3 أيام. وكان من آثار هذا ذلك الضرب العنيف الذي حصل على الصحابة، كان من آثاره أن دخل في الإسلام عملاق الإسلام حمزة بن عبد المطلب، حيث دخل في مساء ذلك اليوم، ثم عمر بن أبي الخطاب حيث دخل بعد 3 أيام. وذلك أنه حصل تعاطف قوي من عقلاء المشركين مع المسلمين الذين صبروا على ذلك الأذى العظيم، فدخل الإسلام قلب حمزة بن عبد المطلب بسبب اعتداء أبي جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه إياه، فأخذته الحمية وسب أبا جهل وضربه، ثم دخل في الإسلام بسبب ذلك. ثم دخل عمر بعد ذلك الإسلام بقصة طويلة، ليس هذا موقف عرضها، إنما الذي حصل بعد أن أسلم أن خرج بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مظاهرة كبيرة وظهور علني، وقال: إلى ما نبقى مختفين يا رسول الله؟ فخرج في صفين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفين، يقود أحدهما أو على أحدهما حمزة وعلى الآخر عمر. يقول عمر رضي الله عنه: فلما رأى المشركون ذلك أصابتهم كآبة لم تصبهم قبل ذلك، ولم يستطيعوا أن يقاوموا ذلك الجمع بالقوة، لأنه يتقدمه بطل الإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. ثم إن عمر أعلن إسلامه وأصبح يدور على منتديات قريش ويعلن إسلامه، فأخذهم الغضب وقاموا يضربونه ويضربهم من بكرة النهار إلى الضحى، وهو يقاتلهم ويقاتلونه. ثم استغل الفرصة لينتقم من عتبة بن ربيعة لما فعله بأبي بكر، وهذا لعله استجابة لدعوة فاطمة بنت الخطاب، فركز عليه وبرك عليه في بطنه، وصار يدخل إصبعيه في عينيه حتى أنقذه منه قومه بعد ذلك. فهذا الموقف الكبير من أبي بكر رضي الله عنه يدلنا على شجاعته العظيمة، فوقوفه أمام المشركين بجموعهم المتكدسة العظيمة داعيا إلى الله عز وجل ليس بالأمر اليسير، وهذا دليل على شجاعته وجرأته الكبيرة. ولقد وصفه بالشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك في أيام خلافته حيث قام خطيبا وقال: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزت قرنا إلا أنصفت منه، ولكن أشجع الناس أبو بكر. ثم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع عليه المشركون، هذا يجأه من هنا وهذا يضربه من هنا، حتى أتى إليه أبو بكر فصار يضرب هذا ويدفع ذاك حتى خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. ثم قال: هل أبو بكر أفضل أم مؤمن آل فرعون؟ فسكت القوم، فقال: والله لساعة من أبي بكر أفضل من مؤمن أبي بكر أم مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل قد أعلن إيمانه. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول من دخل الإسلام خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف عظيم. فدعوة ستقاوم معتقدات الناس ولا يمثلها إلا أهل بيت واحد، ومع ذلك يقدم على الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتصل بشخصيات من أهل مكة ويدخلون في الإسلام بسببه، ومنهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن أصبحوا من أعضاء الشورى بعد ذلك، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. كل هؤلاء دخلوا في الإسلام بدعوة أبي بكر، وكلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهو صاحب المواقف العظيمة التي منها هذا الموقف الذي كانت له فيه وقفات عظيمة فدعا إلى الله عز وجل. وإلى هذا القدر نكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونتحدث بإيجاز عن ما وردني من الإخوة، فمن ذلك خطاب من هيئة الإغاثة ويذكرون فيه أنه بقرب حلول شهر رمضان المبارك أن الهيئة ستقوم بجمع التبرعات لمشروع إفطار الصائم لصالح مسلمي بنغلاديش، حيث تعلمون أن عدد المسلمين هناك يربو على 100 مليون، وأكثرهم من الفقراء المحتاجين. وأنا أيضا أؤيد ما قام به ويقوم به الإخوة في هيئة الإغاثة حفظهم الله، وهؤلاء الإخوة لهم جهود مشكورة وطيبة، وهم وسطاء خير في نقل المعونات والمساعدات من المحسنين إلى المحتاجين. وهذه الهيئة قد يسر الله بها وبأمثالها وصول المحسنين إلى المحتاجين في العالم، وبدون هذه الهيئة لا يستطيع الأفراد أن يوصلوا ما يريدون من المساعدات إلى مسلم العالم. فلنحمد الله على قيام مثل هذه الهيئة، وذلك لإيصال هذه المساعدات والتعرف على أحوال المحتاجين في العالم والمتضررين، ولنمد يدنا مع هذه الهيئة لعل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يرفع بها الضيق والضنك عن المسلمين في العالم. نعم، هل يمكن إدراك الحكمة من أكل الأرض لفقرات الذكر وترك ما سواه؟ هذا أولا، لو أن الأرض أكلت كل ما فيها لما كان هناك معجزة باهرة، فالمعجزة الباهرة في كونها أكلت هذا الذكر بالذات وتركت بقية ما في الصحيفة من الظلم. هل يجوز للصائم المتطوع أن يقطع صيامه إذا دعي إلى وليمة؟ نعم، وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. في احتماء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب، هل في هذا الموقف نستدل بجواز لجوء الداعية إلى بلاد الكفار إذا وجد حماية عندهم ومضايقة من دولته أو قومه؟ الحماية أولا تكون من المسلمين، وهذا هو الوضع الطبيعي. المسلمون اضطروا في بداية الإسلام إلى حماية الكفار لهم لعدم وجود المجتمع الإسلامي القوي الذي يقوم بحمايتهم. وبعد ذلك وجدت الدولة الإسلامية التي تحمي المسلمين، فالوضع الطبيعي أن يحتمي المسلمين المسلم بإخوانه المسلمين. ولكن عند الضرورة إذا لم يجد من يحميه إلا الكفار، فله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، ويكون مضطرا كاضطرار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حماية الكفار له في ذلك الزمن. هل يجوز تقبيل قدم الرجل كما فعل عداس؟ لا، هذا لا يجوز، وما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق على غيره. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بجشائه ببصاقه، فليس وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضع الناس ليس كوضع النبي صلى الله عليه وسلم. وتقبيل القدمين فيه ذلة ولا يجوز، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم جائز التبرك بجسمه وما يصدر منه. عتبة وشيبة بن ربيعة هما من أهل مكة، هل كان؟ نعم، كان لهما بستان بالطائف، ومن عادة أهل مكة من القديم أن لهم بساتين في الطائف يخرجون إليها في الصيف. كيف يمكن أن تقرن دراسة السيرة ومواقفها مع الواقع اليوم؟ نعم، قراءة السيرة ينبغي أن تقترن بدراسة الواقع أو بتطبيقها على الواقع، وينبغي أن نتخذ من نصوص الشريعة ومن السيرة علاجا للمشكلات التي يعاني منها المجتمع، كما كان يفعل الصالحون والدعاة من قبل حينما كانوا يستشهدون بوقائع السيرة لمحاولة إصلاح ما يجري في مجتمعهم من الأخطاء والتجاوزات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-34-24 دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 535-6686، فاكس رقم 535-7797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط.